فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يجب على كل مسلم عرف الله وعرف المصير وأنه لن يخلد في الدنيا، وأن الدنيا ليست لحي وطنا، كما قال الشافعي: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. لما عرفوا أنها ليست لحي وطنا طلقوها، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك، يعني لو شاء الله الآن كل واحد منا في المجلس قال له: هذا العبد قبره في مكان كذا، وسيموت يوم كذا، وبالثانية الفلانية، وبالساعة الفلانية، ومن يحمله في نعشه، إلى آخره. ومع ذلك تجد الأكثر في غفلة عن هذا المصير، كأنه يعيش. وله ميزة عند الواحد القدير: يموت في عمره أبد الأبدين، فلا يتصرف بصفة من سيكون من الميتين. وهذه الغفلة التي نهى الله عنها، وهو رب العالمين قال: ولا تكن من الغافلين. عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. وأحسن من ذلك قول ربنا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. إذن قبل أن تأتيك الساعة، وهي تأتي فجأة، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة فجأة، والقبر صندوق العمل. بالأمس كان شاهدت رجل يصلي معنا العشاء، المهم بعد فترة اختفى. قال: قام من نومه، قام من نومه، يعني هو ابن 65 أو 60 لا أذكر، قام من نومه وقال: يا بني أحس في حركة في قلبي أو وجع في كتفي. ما لبس الثوب، وفي طريق المستشفى توفي، ما عاد صار يصلي معنا، نقص عدد مسجدنا. إذن لن يدوم أحد إلا الحي القيوم. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة، فيجب أن يضع بين يديه الأمنية العظمى، ليس أن يكون ذو جاه أو عقار أو مال، أمنية أن يكون محبوب مرضي عنه عند الحي القيوم، على تعريف الرجل الصالح. فأكثر الناس هذا الوصف والسمو إلى التحلي باسمه في غفلة عنه. المهم أن يتصف يوم بأن يكون ذو جاه ذو مال، لكن أن يكون عبد صالح لا يهمه كثيرا، هذه غفلة وضعف في اليقين. والدليل على ذلك أن المشايخ يقعدون سنين، ما يجيهم واحد يسألهم، كثير يعني إلا قليل، ما هو المفهوم للعبد الصالح للرجل الصالح، لا يعرفون هذا المفهوم. حتى إذا مضوا في الدنيا هذه وأرادوا أن يثنوا على شخص، أتوا بمفهوم عام، والله فيه خير، والله فيه كذا، لكن هل يستطيع أن يصفه بأنه رجل صالح؟ لا يستطيع أن يعرف المفهوم إلا قليل من عباد الحي القيوم للرجل الصالح. فلنبدأ حينئذ مجلسنا هذا بهذه المقدمة المهمة: متى تكون أيها المسلم عبد أو رجل صالح؟ متى؟ هل فقط أنك تذهب تصلي في المسجد وترجع وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام وتبر والديك فقط، ولو كنت مثلا تتساهل في أكل ما لا يحل لك كتعاطي الربا، أو الابتداع في الدين بأن تركب بدعة أو تنتزل لجماعة لم يؤذن شرعا أن تنتسب لها وتتوب على يديها؟ المقصود أن تفهم متى تكون حقيقة عبد صالح وما فائدة ذلك. تكون عبدا صالحا بشرطين، انتبه. الشرط الأول أن تقوم بحقوق الله وتقوم بحقوق الخلق، فإذا أخللت بأحدهما لم تسمى عند الله أنك عبد صالح، ويكون تفريطك في مسمى الصلاح بحسب المخالفة والتقصير في حقوق الله أو حقوق الخلق، فلا بد أن تأتي بهما. وأكثر الناس إنما يعجبهم من يقوم بحقه ويؤدي عمل له ويصلح له مطلوب، فحينئذ ينزله في أعلى الناس فيثني عليه من كل وجه، ويتغافل عن علاقته مع الله وحق الله، سيما أنه قام في زعمه بحقه وأكرمني وأحسن لي وفعل كيت وكيت وحسب، وهذا العبد أناني ينظر إلى حق نفسه لم ينظر إلى حق ربه الذي خلقه ويغار عليه، فعامل الشخص هذا بمنظار حقه ونفعيته ونحو ذلك. قال ابن عباس: وعامة تعارف الناس على المصالح والنفعية قليل، من يعرف الناس لأجل أنه يحبهم لقيام بدين رب الناس، بل ينظر ما الفائدة، هل هناك تسلية في معرفتهم، هناك جاه أصيبه منهم، هناك مال، إلى آخره إلى آخره، وكلها تصب في وادي واحد: الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا قليل، متاعها قليل، كما جاء عند الترمذي في ضرب النبي مثل للدنيا، حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا إيش يخرج. هذه الذرة اللي خرجت من عرض البحر القلزم أو الأحمر أو المحيط الهادي أو الهندي، أخذت القطرة هذه، هذه القطرة الذي أخذتها بغمس أصبعك هي الدنيا بالنسبة لهذا المحيط والآخرة، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موضع صوت أحدكم في الجنة، يعني رميت صوت على رمال ورفعته ما تشوف نتوءات يسيرة، هذا الموضع اليسير لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أي نعم. وما رواه مسلم في صحيحه أن النبي في السوق أو معه الصحابة كان فتيه على يمينه وشماله مر بجدي أسك صغير الأذن أخذ من أذنه ميت ميت قال من يشتري هذا مني؟ الصحابة سكتوا أمر محرج بالنسبة من يشتري؟ نظروا إليه نعم من يشتري؟ قال تكلم صاحب حق. قال يا رسول الله يعني صراحة بلغة العامين يقول صراحة هو قالها ما غير كلمة صراحة. قال يا رسول الله لو كان حيا ما حب يشتري، لو كان حيا لما اشتراه منا أحد، لأنه أسك صغير الأذن معيب هذا عندنا ما نشتريه، العرب نعرف الأسك هذا ما يصلح. كيف يا رسول الله هو ميت؟ اجتمع فيه أمرين موت وأسك. فقال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رأيت كيف؟ ولذلك روى الطبراني في معجمه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم، شوف البلاغة النبوية، يعني الرسول بل الله أيضا ضرب لك مثل من الشيء اللي تشوفه كل يوم وتشتهيه وما تستغني عنه، يبقى الأمر حاضر في ذهنك في كل ساعة، ضرب لك مثل بالطعام. أحد منا ما يحب الطعام وخاص الشهي واللذيذ منه؟ لا لا أحد. فضرب لك مثل متكرر تشوفه كل يوم لتتذكر مصيرك وأين ستكون ومن أنت حقيقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملحه ليطيب طعمه ويصلح مزاجه، فانظر إلى ما يصير إليه، يصير شيء تستحي من ذكره، وين يروح في الأخير الفضلات حقه. كذلك يا ابن آدم مهما أصلحت من مقامك وتأنقت في هندامك وأصلحت مركبك ومالك، فإنك يوم تكون مفترشا التراب قد غطاك من كل مكان، لا يقدر قريب ولا إنسان أن يتخذك صاحبا له ولو ساعة، وأول من يفزع منك أهل بيتك، ما يتكلمون باسم آخر غير اللي ينادوك به، أبوي عمي أبو فلان زوجي حبيبي، صار ينادى في البيت تلك الليلة ليلة الوفاة جهول صاحب أخذ الجنازة ودى الجنازة اسم آخر غير اللي كنت تنادى به، فانسلب عنك اسمك، اسم الحياة انسلب، واقعك انسلب. فحينئذ على من عرف المصير أن يتوجه بكليته للواحد القدير لا إله إلا هو، ويقوم بحقه سبحانه وتعالى. فمن حقه الأعظم بعد التوحيد وهو إفراده بالعبادة، أن لا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له ولا يدعو غيره ولا يقول في دعائه يا رسول الله اشفع لي عند الله، إن فعل هدم حق الله كله من كل وجه، وأسخط ربه وخلده في نار ولم يعبا به. قال تعالى ولو أشركوا، يعني دعوا غيري ذبحوا لغيري، ولو قال في دعائه يا رسول الله، فكيف من قال يا عبد القادر الجيلاني، لا حبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم من حقه اتباع رسوله الذي جعله الله واسطة بينه وبينه. نعم، وهذا الأول، وكان الأول معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح لله ولا ينذر لله. الثاني شهادة محمد رسول الله، وأعظم معنى أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا تفكر بعبادة يوم تفكر بها وانت شاك النبي فعلها قال بها ما تسمى عبادة، بل تكون عليك لا لك. سبحان الله، تزيدك من الله بعدها، لأن الله يغار على دينه، ما يحب أحد يشارك فيه. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فيغار الله أن يأتي له شريك مبتدع يخترع في دينه كما شاء ويقول هذا أمر الله، والله ما أمر بهذا، يكره هذا سبحانه. كما يحب أن يتفرد بالعبادة يحب أن يتفرد بالتشريع، ما حد يكون ند له في التشريع لأنه حق محض له. ولذلك بعث محمد رسولا ليتبع، لتعلم الأمة أمة محمد أن ليس لأحد حق في التشريع إلا هو، لا إله إلا هو سبحانه. فلا يحد لا يحد إن يضاهيه يقول هذا شيء طيب وهو ليس بطيب. في أصغر الأشياء حتى لو رأيت مصلي بعد صلاة الفجر يتمسح، وقفها، قل تعتقد أن هذه طيب الشيء خير؟ يقول والله خير، سندك كما فعلت ببعض من يصلي عندي من الأعاجم، أنا ديه تعال فيأتي. أقول أسند التمسح، أسند إلى من؟ يا من الإسناد متصل إلى عقلك تحسنه أو إلى الشيطان أو إلى رسول رب الأنام. قال والله الصراحة مع الرسول، عن من استحسنت قلت. هل هذا وصف صحيح للعبادة؟ فإن المقبور إذا توفي يسأله الملكان من ربك ما دينك من نبيك، يقول محمد، يقول كيف عرفت أنه محمد بعقلك كذا؟ قال قرأت القرآن فاتبعته، فيجعله الله في الجنة لأنه ما اتبع عقله، اتبع إيش؟ كتاب ربه. قال قرأت القرآن فعرفت أنه محمد، في القرآن آية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، فعرفت أنه رسول مما قرأت القرآن. فالله حينئذ يجيزه في اختبار هذا وينجح ويكون من أهل الجنة، يقول افرشوا لعبدي من الجنة فقد صدقني عبدي، وافتحوا له يعني باب الجنة فأتيه من روحة وريحة. بل رجل صالح يسليه وجهه لا يأتي بالخير، وجهه صبيح طيب وريح لا أطيب منها وثوب وثياب لا أجمل منها، يسليه على أن تقوم الساعة يتجسد على صورة عمل الصالح على صورة هذا الرجل الطيب الذي لا يأتي إلا بخير، اللهم اجعلنا منه. فحينئذ إذا قام العبد بحق الله التوحيد أفرده بالعبادة ثم حق رسوله فاتبعه وجرد له الاتباع ثم أدى الصلاة والصوم واجتنب الفواحش كالزنا وما ظهر منها وما بطن كالنظر المحرم والسماع المحرم وخلى يده من البيع المحرم بالربا درهم ربا، يقول النبي أشد من 36 زنية في الإسلام، وخلى عباداته من البدع والاختراعات في الدين، وعلم أن البدعة كبيرة من كبائر الذنوب، حيث أن قال ابن عباس الكبيرة ما توعد عليها بنار، والنبي قال كل بدعة ضلالة ولن يقولون لك في البدعة في الإسلام بدعة حسنة، اللهم صل عليها. وحقوق الخلق الخاص والعام، الخاص برة المرأة زوجها، قال ابن تيمية وبر الزوج يعني جاء فيه نصوص وتشديد من قبل المرأة لزوجها أشد من برها بوالديها، لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لأبيها وللمين لزوجها من عظم حقه عليها. وحق الوالدين الولد على والديه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطع والديك ولو أمراك أن تخرج من مالك، عندك 10 مليار والدك قال لك أبيها كلها، قال الفقهاء تعطيه إلا أنك تحبس منها شيء 2 مليون 3، المهم تحفظ به ما يرفع عنك الضرر تنفق به والباقي للوالد. حق الوالدين عظيم، والوالد أخص. روى البخاري في المفرد أن رجلا قال لابن عباس يا ابن عباس أنا لي بنت عم كنت أحبها أشقها، وتقدمت لخطبتها فأبت أن تزوجني، فتقدم رجل غيري فنكحته فغرت فقتلتها، هل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ فقال عطاء لما سألته عن أمه؟ قال لم أجد من الأعمال أفضل من بر الأم، يعني يكفر حتى كبيرة القتل، أمر عظيم. هذا حق خاص، حق عام، حق ولي الأمر. أكثر النبي من الحق العام هذا لولي الأمر. بعضكم أو البعض من الناس هداه الله إذا سمع خطيبا يتكلم عن وجوب طاعة ولي الأمر، بل يثني عليه في مقدراته ومواهبه حتى الناس يحبوه ويطيعوه، استوحش ورأى أن هذا نوع نفاق، وهذا غلط كبير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاج عندهم البكاء ذكر لهم قضية ولي الأمر، نعم، كما في الحديث الذي خرجه أحمد في مسنده من حديث العرباض رضي الله عنه، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كنا موعظة مودع فوصنا. تصور النبي قاعد يعب والصحابة يبكون وجلت قلوبهم ودمعت عيونهم، فقالوا هذه يا رسول الله كنا موعظة مودع فأوصنا. اسمع ماذا قال، اسمع: فلما وصل الوعظ أوجه فذرفت العيون وجلت القلوب، ذكرهم بعد حق الله بتوحيده وتقواه وترك الفواحش بحق ولي الأمر مباشرة بعدها، فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر. يا الله، سبحان الله. فقد يقول قال: ليش هذا كله؟ يعني إيه، أنت اعتبر نفسك أول شيء لشك تنظر للشرع ونصوصه، ثم اعتبر بواقعك. الناس من حولك لمن خرجوا على ولاة أمورهم، يعني مهما كان مقصر ولي الأمر لكن خرج، في تونس، في اليمن، في السودان، في كل مكان، سوريا، هل الذي هذا الخير اللي حصلوه أو المنكر الذي أزالوه زال، أم المنكر الذي وقعوا فيه أشد من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه؟ أشد يا أخي. هم كانوا يقولون في بطالة، في قلة مال من قبل والأمر، الرواتب قليلة، ظلم، فيه معاصي، في كبائر، في إلى آخره، لكن لما خرجوا سفكت الدماء في الشوارع. ألم تتعطل المطارات حتى أن يسافر هذا الرجل العابد بيسافر الحرم يحج؟ ما قدر، أغلقت المطارات، أغلقت المساجد الجمعة والجماعات، ما في جمعة ولا حتى الوظائف. الولد قدام أمه يموت من الجوع، تنزل كل صيدلية مقفولة، حليب عندك؟ حليب والله جف، ما أكل كثير، أنا ما عندي، جارتي، ولدي، ولو ولدك، ما عندي حليب. فيتوفون أمام أمهاتهم، كما قال ابن تيمية: ما خرجت طائفة على ولاة أمرها إلا كان الشر الذي خلفوه أعظم من المنكر هذا الذي أرادوا أن يزيلوه. صحيح؟ صحيح. وقال في موضع آخر: لن يبقى أناس يسوسهم ويحكمهم ولي أمر مقصر، فاجر، ظالم، مبير، 60 سنة ويحكمهم، خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها. خلت تلك البلاد، تعرفون العراق، ولي أمر كان مبير، يعني حدثني واحد مظلوم مسكين يقول مسكونا الأمن حق صدام، حطوني معلق بهذا وما سويت شيء، يعني حسبوني بروح الجهاد ومسكوني ظلم في ظلم، وعلقوني 6 أشهر حتى حسيت أن يدي بتنفرد عن جسمي، 6 أشهر معلق في الزنزانة. ومع ذلك ليلة خلت منه، رأيتم كيف عدي على معارض السيارات وسرقات ونهبت اللابتوبات اللي يسمون هذه الكمبيوترات واعتدي على النساء باسم التفتيش يطأ من شاء من النساء المسلمين يقول فتش البيت أعوذ بالله ضاع الأمر صحيح فهذا الذي خاف منه الرسول أن يتلاعب بالإمارة فالإمارة إنما تكون بيد ولي الأمر المتغلب بالإجماع أخذها من طريق الانتخابات أخذها لقد نقل القنوجي وابن حجر وغيرهم الإجماع على أن ولي الأمر المتغلب والذي رقت له الرقاب وطاعت وتطوعت له الإماء وعباد رب الأرباب أنه يسمع ويطاع له ولا يخرج عليه وإن رؤي منه معاصي كما روى ذلك من مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك قال عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ولاة أمركم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله هذا توجيه النبوي مو بتوجيه بن باز بن عثيمين لا توجيه الرسول بنفسه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون يعني بقلوبكم ولا تنزعوا يد من إيش من طاعتهم فخرجت جماعات كان النبي قبل أن تخرج قد حذر منها نزعت يدا من طاعة ولي أمر البلد أي والله نعم بل بايعت أمير لهم دون الأمير الأعظم أو نائبه وصدق رسول الله إذ حذر من مثل هذا الزمان المتأخر فتلاعب هؤلاء بالإمارة الشرعية وأتوا بإمارة بدعية لا تعرف من سنن أو في سنن رسول رب البرية نعم فقد قطع النبي الطريق عليهم بقوله إذا بويع لأميرين لخليفتين فاقتلوا آخرهما يعني لا تبايع يقول والله في عزيمة الليلة في استراحة كذا وترى بيبايعون أمير جماعة عشان ينظم لنا الدعوة أو كذا لا تروح لأن الإمارة المنعقدة الشرعية التي لا يدخل الرجل بها النار عياذا بالله هي الإمارة التي قالها رسول الله السمع والطاعة عن ولي الأمر أو نوابة أما ما سوى ذلك من الإمارة التي تختلق من وراء الأمير فليست من دين الواحد القدير وهي بدعة وضلالة واللي يسمونها إمارة الحضر فحينئذ إذا أصبحت عبدا صالحا فمن آثار صلاحك أن يستجاب دعاؤك وأن يحبك الله وأن تحبك الملائكة ويرسل الله من يدافع عنك إذا اغتابك أحد في مجلس إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويحفظ عيالك من بعدك ويحفظ مالك ويحفظك لأنك عملت بقول النبي احفظ الله يحفظك آثار كثيرة للعبد الصالح لكن يجب العبد الصالح أن يعرف حده نعم أنت اسمك رجل عبد صالح تصلي تصوم ترك الفواحش تصلي جماعة ترجع لبيتك هذا حدك لا تجعل لك حد فوق الذي أعطاك الله إياه بأن تنسب لنفسك أنك قادر على الدعوة العلنية أن تنشرها دون أن تأخذ العلم عن أهله ويثنى عليك أنك مؤهل كما أثنى النبي عمليا على من؟ على معاذ بن جبل على موسى الأشعري أيضا فقال كما في حديث ابن عباس يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فالنبي الآن بيّن أن معاذ ليس مجرد عبد صالح بل يستطيع نشر الدعوة وأنه فقيه على علم بما يتكلم به فسمح له النبي بالخروج في سبيل الله ليدعو وأما هناك عباد حوله صالحين كثر حول النبي ما جعل لهم مقام معاذ فقال اذهب فادعوا الناس
لأن النبي كان خلقه القرآن، وإن في القرآن فاتقوا الله ما استطعتم. فأي إنسان يريد أن يتقي الله بنشر العلم هو لا يستطيع العلم فهو مبتدع، لأن الله حده أن يستطيع وهو لا يستطيع، لا يعرف حديث صحيح من ضعيف، لا يعرف شروط لا إله إلا الله، لا يعرف إلى آخره. فحده أن الشيء اللي عرفه من خطيب جمعة، من مدرس مدرسته، أنه يبلغ أهله لواحد من جاره تردية. أما أن يتصدر متكلما فهذا لم يعرف في زمن النبي، خاصة إذا أضيف لهذا المتكلم زعم أنه إذا بدأ يتصدر فيما يسمى بيان، حينئذ سيكون ضرره أكثر من نفعه، لأن على مستوى الجماعات سيسمعهم حديث مكذوب ولا يعرف أنه مكذوب، سيسمعهم إلحاد وهو يظن توحيد لا يعرف وأنه لا يستطيع. والله يقول فاتقوا الله ما استطعته، فعلم النبي أن أناس صالحين حوله لا يستطيعون العلم، ما كلفهم يخرجون للدعوة، واعتقد في نفسه أن خروجهم حينئذ يكون معصية لربه، لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، على بصيرة يعني على علم. فإذا أخرج النبي هؤلاء الذين هم تائبين ونحو ذلك، اعتقد النبي حينئذ أنه يخالف أمر ربه، والله يقول فاستقم كما أمرت، ليس كما يحسن عقلك يا رسول الله، بل كما أمرك الله. فلم يأمره الله بإخراج من لم يكن من أهل العلم. مثاله، كان هناك رجل في عصر النبي كما في صحيح البخاري اسمه حمار، هكذا اسمه، وكان يعرف معروف التسمية عند العرب، ابن جحش أو فلان حمار أو معروف، كل بلد كل زمن له عرفه. نعم. وكان معروف بكثرة شرب الخمر، وكان يؤتى للنبي والنبي ما بعد أوحي إليه في حد شارب الخمر، فكان يضربونه بالثياب وبالنعال أو بالجريد، يعزرونه ويروح، بعد فترة يقبض عليه ويرجع، يروح ويرجع، يروح ويرجع. هل النبي قال لأفاضل الصحابة كابن مسعود الحل الشرعي تأخذون حمار هذا وتروحون لمساجد تخرجون به لسبيل الله 3 أيام أو 4 أشهر وهي أفضل، يسوي بيان للناس؟ فإذا سوى بيان للناس نضرب عصفورين بحجر، منها هو نفسه ينزجر كيف ألقي بيان على الناس وأنا مخالف والناس يستفيدون. هل النبي صنع ذلك؟ ها؟ صنع، ما خلى الجهال يدعون إلى الله لعلمه، أن الذي كما قال الخطيب البغدادي وقد حلف، وهو الذي قال عنه ابن نقطة، كل من جاء بعد الخطيب في العلم عيال عليه من سعة علمه، كل مصنف كل فن صنف فيه الخطيب البغدادي، حلف بالله قال والذي لا إله غيره ما عمل عامل بغير علم، حقل الدعوة إلى الله، في حقل التكفير، في حق في حق في حق في حق، إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح وهو لا يدري. أي والله، فهذا اللي خلى النبي ما يخرج حمار داعي إلى الله يخرج 3 أيام في سبيل الله، خايف على النبي يعني يذكر تخبيصا إن صح التعبير ويظنه علم ويفسد الناس، هو مو علم. أعطيكم مثل، كنت مرة من المرات في رحلة لبلاد الشام وبالتعيين حلب وبالأخص عندان، قرية مليئة بالبساتين والخضرة جميلة تقع على تخوم تركيا، وصاحب القرية اللي هو اللي يسمونه العمدة، وله اسم هناك العمدة وش يسمونه؟ مختار، المختار البلد، يعني أكرمني الحقيقة وضيفني ودعاني البيات عنده، جاء الله خير وبت عنده وتعشيت. قبل النوم وقبل الإكرام يعني قام شخص من جماعة التبليغ اللي يسمونهم أحباب، جماعة التبليغ اللي يسمونها أحباب، تقول الناس يقول أخرج معنا في سبيل الله 3 أيام عمايم وشغل تعرفه. أي نعم. فأنا أحب مجالس العلم الحقيقة، وقد لا أتهم الشخص أول ما يقوم حتى أسمع كلامه شوية أعرف هو من أهل العلم ولا لا. المهم قال اجتمعوا، تواضعنا وتواضع الناس واجتمعوا وقربوا منه وألقى عليهم البيان التبليغي. في أثناء كلامه أزعجني بالإلحاد وهو لا يشعر، مسكين من درويش جاهل ما يعرف ما درس، يقول قد قال الله تعالى عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، إذا أطعتني ولزم طاعتي تقول للشيء كن فيكون. هنا استوقفته وارتبك، قلت هذا كذب على الله، وهذه ينبغي تكون وظيفة الوارثين عن الرسل العلم أن يبينوا للناس الحق ولا تأخذهم لومة لائم. فقلت ترى هذا كذب على الله، ما في أحد يقول للشيء كن فيكون إلا الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فارتبك في كلمته ولم يعرف ما يقول، وشعر أن في المجلس من يعرف، فحينئذ أنهى الكلمة وجاء راكضا إليه قال أنا أتوب مما قلت. قلت أوقف، قلت في نفسي أوقف الآن، الآن أنت مريت هذا المسجد فقط، ترى وراك 3000 خلال 19 سنة أو 20 سنة تمر مساجد، تبين لمين هذا الإلحاد اللي قلته في المجلس؟ إذن أطلب العلم قبل إيش؟ أن تنشره. ما نقول لك لا تدعو إلى الله، قل لك فقط أطلب العلم. نعم أطلب العلم. لو أنه جانا نجار وقال ولا مستعد أفرغ وقتي نعم للطب الأوعية الدموية، وجايب لنا منشارة وجايب داخل المستشفى، وش تسوي أنت؟ يقول بفرغ وقتي للأوعية الدموية لأكون أحسن دكتور فيها، وش نقول في عقله؟ ها؟ ليش؟ ليش في الدنيا كذا نقول على الشخص مهبول يوم ما يتكلم في فوق الحق اللي موضوع له؟ أنت رجل صالح نجار صحيح، لا تعطي نفسك فوق حجمها وتقول أخصائي أوعية دموية طبيب، خلاص هذا حقك، رجل صالح الله يجزاه خير، صلي وتصوم وتبعد الفواحش، لكن لا تزيد وتقول أنا أخصائي في الأوعية الدموية. وين أخصائيتك؟ شوف المنشار قديش طول عندي، ما أنت مدخل التنعين. قال رحمه أبول له هو أنا أطب الأوعية بمن أشيرهم، مو عاجبكم المنشار؟ شوف طلع منشار يصل إلى ما شاء الله، مو عاجبكم شوفوا، خلاص كل من سمعه حكم عليه بذهاب عقله. الله يا الله ثبت عقولنا يا الله، أول ما يشوفونه هذا رجل خارج يقول بدعو قرية، والقرية فيها ناس ما يعرفون أركان الصلاة ولا التوحيد ولا يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف، وبيمسك هذه القرية ببيان لا يخلو إنسان من بعد البيان الذي وقع فيه مثل الحادث اللي قلته هو ما يشعر فيه أن يسألوه بعد كما قال علامة الألباني، فبفخط الأسئلة سيجيبهم إيش؟ ها؟ بجهل. طر أعطيكم قصة في هذا. ابن العربي ذكر في أحكام القرآن قصة مؤثرة مثل هذا من جماعة تبليغ أو نحوه، يعني تكلم كلمة يسيرة، ما أدري وش قال في الحرم المكي قبل حوالي 900 سنة من الآن أو 800 سنة، كلمة يسيرة نظر له بعض الجهلة حسبوه عالم شيخ، بدأ يسألونه في الدماء الشيخ أنا عديت الميقات، ما تكلم بكلمة إن شاء الله ما عليك شيء وكذا جامل إلا أمة من الناس حوله يستفتونه. مر عالم يسمع الفتاوى، أنا سويت كذا كبشين كذا كذا 3 كبوش
وخذ منها الفتاوى الباطلة. فراح ينصحه، دخل من تحت الناس زحام جدا، قال يا أخي أنت عارف الكلام اللي تقوله باطل، وش مرة ثلاثة كبوش مرة أربعة، وش الضابط؟ فقال والله كما ترى أحرجوني.
فاضطريت إيه أخرج ما في جعبتي يعني.
وهذا اللي خاف عليه العلامة الألباني من جماعة التبليغ، أن يخرج الواحد ويلقي بيانه على أنه لا يعرف الحديث الصحيح من ضعيف، سيزيد الطين بلة بأن سيجيب بما لا يعلم اضطرارا وخوفا من الرمي بالجهل، والشريعة جاءت بسد الذريعة. عباد الله لا أطيل عليكم، حينئذ لا شك أنكم في أنفسكم الآن بدأتم تنفروا من جماعة صارت تعطي مفهوما للعبد الصالح فوق المفهوم الذي حده له الحي القيوم، وحينئذ ستنتج هذه الجماعة أفراد لها يسمون في الدين غلات. نعم، قال الله تعالى في القرآن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا إلا الحق. وجه الغلو أن حد هذا العبد الصالح يسمع كلمة في الجمعة يبلغها لزوجته الشيخ اليوم قال كذا وكذا، لكن كما قال شيخنا صالح الفوزان ليس من حده ولا من حقه أن يقوم معلما على الجمهور ويصنع صناعة العلماء ما يسمى محاضرة، لأنه وهو لا يشعر سيتكلم حينئذ بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، مثل صاحبنا يقول للشيء العبد الصالح كن فيكون وهو لا يشعر، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، والناس ثلاثة رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاكرموه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري يقول ما أدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل الله المستعان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إذا كلمته مثل الكلام يقول أنت تمنع الدعوة يا حسود، سبحان الله، لا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق، فبالنعل إصفعه حتى يفوق يفوق. فجماعة تفرز غلات يعطي نفسه أكبر من حجمها أنه داعية وأن إلى آخره، أحق أن تهجر. فذلك جمعت لكم بعض الفداوى من العلماء في هذه الجماعة التي تسمى جماعة التبليغ، على الله ينفع بها من علماء تحبونهم. وأنا أقول لإخواننا دائما كيف تطيعونها العلماء الأكابر كابن باز في قضايا الحيض والنفاس ونحو ذلك ثم تعصونهم في المنهج والعقيدة؟ ما أظن أنكم أصبتم، ظلمتم أنفسكم. فشيخنا بن باز رحمه الله سئل عن جماعة التبليغ وقد كان يسهل فيهم بالأول، شايفهم دعاة. أنا شخصيا كنت أدرس الهندسة في جامعة مسرور المعادن الميكانيكية ثم درست علم الحديث. في وقت ما كنت شاب صغير 21 سنة جوني زارون غرفة رأيت عليهم أثار الصلاح، قال نخرج ندعو، قلت والله دعوة زينة، وخرجت ورأيت منهم ما سأحكيه لكم إن شاء الله، ولم وابتعدت بعد عنهم الحمد لله. فقال الشيخ بن باز لما سئل عن جماعة التبليغ والإخوان، قال السائل هم يعدوا يا شيخ من الفرق الهالكة؟ قال نعم هم من الفرق الهالكة لأي شيء. طيب قبل أن أنقل فتاوى المشايخ الآخرين اللي جمعتها هنا كبار علماء الأرض، الشيخ الألباني والشيخ وأحدهم الغديان اللي درس أصول الفقه 40 سنة، هذه الشخصية قليل من يعرفها، لقيته بالطائف وسمعت منه من العلم سمعت لله الحمد، كلهم بيّنوا حقيقة هذه الجماعة، وبعضهم كان يسهل بالخروج معهم، فصارت الجماعة ايش تسوي؟ يقول شوف الشيخ وش يقول، هذه فتوى قديمة جيب آخر ما قال لمن عرف قصتهم واقعهم، جيب الأخير لا تلبس علينا بالأول. ايه. فقال الشيخ هم الفرق الهالكة. الآن لا أطيل عليكم، أذكر الشيء الذي جعل بن باز يقول هي من الفرق الهالكة حتى أعصم رقبة هذا العالم الحبر من الظل للناس عليه بالدعاء أو كراهته. ليش ظلم هذه الجماعة؟ جماعة فعلوا وجماعة تالوا. لا تحقد على الشيخ بن باز، والله عن علم تكلم، أقسم بالله أنه عن واقع تفهم وتفقه في أمرهم واقعا وشرعا. فقال هم من الفرق الهالك. أولا الأصول التي خالفت جماعة التبليغ وهل الأحباب ذول أهل السنة والجماعة، فاسمعه كن منصفا. أعرف الناس لا يزال الحمد لله يعيشون بيننا، يحبون الإنصاف، سميهم مثقفين، سميهم أطباء، سميهم ألوية في 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 العسكر، لكن مهما سميتهم ولو سميته لاعب كرة أي فريق، لكن أعتقد أنهم لا يزال في الأمة من يحب الإنصاف. فبين شيخنا الفوزان أن ليس من الإنصاف مع أهل البدع أن تذكر حسناته، قال تميل القلب له، واذكره بما فيه من شر حتى ينفر الناس عنه ولا يتقمص شخصه ويقوم بشخصيته. نعم هكذا الإمام أحمد قال لا تجالس الحارث المبتدع، ما قال ترى له كلام حلو وله ذكر الشيء لينفر عنه، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، كما قال الفضيل العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، فقد تركب بدعة وأنت لا تشعر، فعزلك لإما عن المبتدع بترك الجلوس معهم ومحاورتهم حتى لا تكون منهم فتهلك. الأصل الأول خالت في جماعة التبليغ منهج أهل السنة والجماعة، ترك التلقي في العلم عن مصدره وإن أوهم. فمن مصادر التلقي عند جماعة التبليغ الرؤى المنامية، وأنا أقسم على ذلك. الرئيس الأكبر لهم الذي فرع لهم ونظر إلياس، اقرأ مذكراته الليلة، اذهب في ما يسمى بعالم جوجل وقل منهج إلياس الذي اخترع هذه الجماعة. إلياس يقول، يحكي كيف اخترع منهج جماعة اللي يجون، ممكن عندكم في الدار هنا دوركم هنا كما يجون عندنا بالحي عندنا يدقون الباب، لكن الدولة الآن حضرتهم وصارت تعاقب على من ثبت أنه جماعة تبليغ لا شك، ومنعتهم المساجد ومنعتهم من الخطب ومنعتهم إلى آخره. فتلقي منهج الجماعة كان عنده برؤية منامية، رؤية منامية. فقال إلياس كنت في المدينة نائما فأتاني يعني الصوت الإلهي، قال يا إلياس سوف نستعملك يعني كما استعمل الرسل من قبلك. الله يوحي لأحد بعد الرسل؟ الرؤية حق، الرؤية ما يشرع بها أمر من الدين، كما قال النووي في المجموع، قال من رأى أن النبي يقول غدا رمضان لا يجوز اعتماد الرمضان غد حتى يرى الهلال، لأن السند يقول صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. حتى لو رأيت الرسول يقول غدا رمضان لا تعتمد، لأن الرؤى المنامية لا تثبت بها الأحكام الشرعية ولا لا. هذا اقرأ في سيرة إلياس، يقول اختراع جماعة تبليغ في المنام، جاءني الصوت يعني الإلهي وقال لي يا إلياس سوف نستعملك، يا سلام على الوحي ذا. وشو؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ففسر لي الآية في النوم، أخرجت هو الخروج التبليغي، ليس الخروج اللي يفهمه أهل السنة، يعني تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، تتعلمون تهليكم التوحيد، تتعلمون الصلاة، تنكرون المنكر إذا رأيتموه، لا، ممنوع جماعة التبليغ إنكار المنكر. إذن الخروج ما هو عندهم؟ تخرج وتلقي بيان، يلقي الجهال بيان في الربوبية ولا يتعرض للألوهية، يقر الشرك إذا رأوه لا ينكروه، ولا يتكلم توحيد الألوهية، لا تذبح إلا لله، لا تنذر كما صدرنا محاضراتنا هذه، لا هذا ممنوع عندهم، بل تذكر الربوبيات، الله خالقنا في بطن أم الواحد كم قعد من غير ملعقة ياكل في بطن أمه كم قعد، وهكذا طريقتهم من غير أن يبدأ بتوحيد الإلهية كما فعلت الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ليش نجحت دعوة الشيخ بن باز ومن قبله دعوة الشيخ محمد الوهاب شيخ الإسلام الإمام أحمد الشافعي مالك؟ لأنهم دعوا بعلم فقبل الناس دينهم ودخلوا فيها أفواجا. ليه فشلت هذه الدعوات التبليغ الإخوان؟ لأنها قامت مسندة إلى غير الرسول، مسندة مرة إلى الياس مرة الحسن البنا، وما كان لغير الله مسند سيفنى، وما كان لله متصل سندا فسيبقى إذا كان بإخلاص وعلم ويقين وحكمة وصبر. وبعدها بدأ الياس في دعوته بعد ما رأى الرؤى المنامية، قال فأتيت بتفسير لم تطلع عليه في أخرجت للناس، هي الخروج التبليغي، ونظم لهم عاد 3 أيام 4 أشهر لا تتكلموا في التوحيد، لا تتكلموا في إنكار منكر، أي نعم، المهم وتبايع أمير في الحضر على السمع والطاعة في المنشط والمكره. إذن الأصل الأول تلقيهم من غير كتاب والسنة، وهذا يفسد عليهم انضمام لأهل السنة، لأنهم رجعوا في التأصيل للدعوة إلى غير البصيرة التي أمرهم الله بها، فقال قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، فمن دعا لغير بصيرة فهو عاصي مبتدع. الأصل الثاني الذي خالف في جماعة التبليغ أهل السنة والجماعة، تعطيل الدعوة للتوحيد وترك الاهتمام به وإقرار الشرك. زارتني جماعة التبليغ في مكتبتي بمنزلي ليثنوني عن الكلام فيهم ولأخرج معهم، فسألتهم سؤال، قلت لهم إذا رأيتم الناس يطوفون حول القبر في بلد بنغلاديش خرجتم إليها في سبيل الله أفواجا، تنكرون الشرك عليهم؟ قالوا لي الجماعة باللسان واحد لا، ما ننكر شرك. طيب تركوهم، لو كان فيه نبي ما أنكر. أنكر ولا ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا غيره، والنبي كما في مسند أحمد من حديث الديلي قال رأيت النبي في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنكر الشرك وأنكر. قال لا نحن ما ننكر، نحن تبع الياس، يوم يأتي كل أناس بإمامهم. ليش ما يكون إمامك الرسول؟ ليش الياس؟ تفرح أن يكون الياس؟ دعاة على أبواب جهنم، أهل البدع يدعونك لغير طريقة الرسول، تنتظر الجنة؟ أعوذ بالله، انتظر أن تكون من أهل الجنة إذا تبعت الرسول، كما قال صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد إن الرجل ليدخل الجنة بتمسك بالسنة، تمسك بالسنة في الدعوة إلى الله، في طلب العلم، في معرفة حد نفسك وحجمها. إيه نعم، لا تصرف بالرأي أو بالرؤى المنامية أو غير ذلك. إذن الأصل الثاني ترك الدعوة للتوحيد، قال نتركهم يشركون. طيب ماذا تفعلون معهم؟ قال نأمرهم يخرجون معنا. مشركون؟ قال مشركون. طيب كيف يبلغوا دعوة الصلاة ودعوة ترك المقاهي لمساجد وهم وانت مشرك تدعوه؟ قال هكذا. يا الله، يبقى زميل لي في الدعوة إلى الله مشرك ويدعو للصلاة، ما تقبل منه الصلاة أصلا إلا بالتوحيد، صح ولا لا؟ الأصل الثالث الذي خالف جماعة تبليغ في الإمارة، فهو أصل أصيل، والنبي ذكره بعد التقوى بالسمع والطاعة، فكان له أمير في الحضر، وهذا يسقط الجماعة برمتها، أن تجعل لهم أمير في الحضر يسمعون ويطيعون له، وإن الإمارة جاءت العامة وفي السفر من غير بيعة، فجعلوها في الحضر وببيعة، فابتدعوا في دين الله جل في علاه. إلى روايتهم الأحاديث المكذوبة والموضوعة كما سمعتم، ويبدأون بالملح قبل الطعام يقول يقي 70 داء وخرافات وأشياء كثيرة. نختم محاضرتنا ببعض مقالات علمائنا. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين جماعة التبليغ والإخوان ليسوا من أهل السنة والجماعة. قال المفتي العام أسبق سماحة الشيخ محمد الإبراهيم شيخ بن باز جماعة التبليغ هذه جماعة لا خير فيها، وإنها جماعة بدعة وضلالة. قال شيخنا المحدث ناصر الدين الألباني، وأنا بفضل الله كنت متزوج ابنة الشيخ وأعرف كلامه جيدا. قال شيخ محدث ناصر الدين الألباني دعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية، كما قال في السورية إيه خارجية عصرية، يعني سورية يظهر لك العلم والدورات العلمية في المساجد ثم يخرجون الحكام بالعلم، هذا أخطر من الأخوان
إخوان تهريج وكذا ويقول لك أخرج بعدين. قال لا أنا بصوتي يسمع الوزراء والأمراء حتى يرجعون معي في الخروج. فصار يظهر العلم ويخرج بالتكفير على ولاة الأمر محمد سرور. الشيخ عبد الرزاق عبيدي كان منصبه نائب الرئيس العام مفتي. كان يقول الواقع أنه مبتدع ومخرفون هذول الجماعة. ليش بدعهم؟ لأن الله ما أمرهم أن يخرجوا جهال زرافات هذا الخروج يبلغوا الدعوة، فزادوا على الدين ما لم يأمرهم به الله فسماهم مبتدعة. طيب التويجري حكى عنهم أنهم رأوا في المنام أنهم قتلوا أولادهم يذبح أولادهم، فقاسوا نفسهم على إبراهيم، قاموا من النوم ذبح أولادهم في المهد. إذن يتلقون العلم من الرؤى المنامية مثل إلياس لما قال اخترعت الطريقة. أي نعم، قام من النوم واحد من التبليغ، اثنين ثلاث، رأينا في المنام يا بني يعني نذبحك، فذبح ولده. إبراهيم نبي ورؤية الأنبياء في النوم حق، لكن غير الأنبياء ما يحق. نعم. قال الشيخ العلامة أحمد النجمي علامة الجنوب إنهم يهملون دعوة التوحيد الإلهية ولا يجعلون لها قيمة. نعم، وليسهم على طريقة أهل السنة والجماعة. قال الشيخ العلامة الجنوب أيضا زيد المدخلي معروف بأنهم جهال العقيدة، لا يعرفون علم ولا يعرفون عقيدة. جماعة وفاقد الشيء لا يعطيه. جماعة تبليغ جماعة كما قال عنها من سمعتم العلماء، مؤسسها محمد الياس، نشأ على الصوفية وكان يرابط عند قبر عبد القدوس أحد غلاة الصوفية، يرابط عند قبره. والمسجد انطلقت منه دعوة التبليغ فيه أربعة قبور تعبد، ومنهم قبر إلياس مؤسس الجماعة ومدفون فيها. فيا عباد الله اعلموا أن هذه الجماعة من خطرها أنها صارت قنطرة للجماعات الإرهابية كالإخوان والسورية. نعم، صارت قنطرة لهم. يقول علي عشماوي في كتابه الشهير التاريخ السري لجماعة الإخوان، كنا نتواصل مع جماعة التبليغ لنختار من يكون منهم صالحا لينضم معنا في الجماعة والتفجير، إنهم يشوفهم دراويش ويبغون الجنة. يقول الجنة فجر نفسك، لاحظ أول هو عربيد ما يفجر نفسه، لكن هو أطلق اللحية وحور يقول يلا فجرت في الجنة تعال. فصارت أرض خصبة لمن؟ للإرهاب. واضح جدا، واضح. طيب قالوا طيب خرجوا الناس من المقاهي والمساجد. قال فأجاب أهل العلم قال خرجوهم من معصية لبدعة، والبدعة أشد نيش من المعصية، كما قال الفضيل بن عياض قال البدعة أحب إلى إبليس المعصية، العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. إبليس قال أهلكني ابن آدم بالذنوب بالاستغفار والتوبة. نعم، أهلكتهم بالذنوب الفاحشة يزينها لهم للنساء وللرجال، أهلكوني بالتوبة. فقال لأوحين بينهم ذنبا يفعلون لا يتوب، فأوحى الأهواء والبدع كالانضمام جماعة التبليغ والإخوان والصوفية وغيرهم حتى لا يتوبون من هذه الذنوب ويعتقدون أنهم يحسنون صنعا. إذن عباد الله علينا أن نتواصى بترك هذه الجماعة والخروج معها وفتح المجال في بيوتكم لهم بالاتصال بالعلماء وتتلمذ عندهم، فهذا خير. فإن النبي انطلق في دعوته بالعلم والصحابة مثله، فمن عمل بغير علم لم يزده عمله من الله إلا بعدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.